بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الإجارة، البحث في أركان الإجارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه لا بد في صحة الإجارة من أن تكون الأجرة والمنفعة معلومين، فلا تصح الإجارة مع الجهل بهما أو بإحداهما. وعلى ذلك يترتب أنه إذا كان للعين منافع متعددة لا يمكن الجمع بينهما لا يجوز الإجارة على إحداهما لا بعينه، بل لا بد من تعيين ما يدفع في زائد الأجرة. فلو فرضنا أن العبد يمكنه الكتابة ويمكنه الخياطة والبناء وغير ذلك من الأمور المباحة، لا بد من تعيين المنفعة عند إجارة العبد، لأنه يوجده المالك يوجد عبده للبناية أو الخياطة أو الكتابة. فهذا ظاهر بناء على لزوم التعيين. ما يملك المستأجر لابد أن يكون أمرا معينا، لأنه يملك على المالك أي منفعة من هذه المنافع. ثم قال قدس الله نفسه أنه تصح الإجارة بجميع المنافع، فيعطي الأبناء مثلا ويوجده بجميع منافعه أي منفعة شاء المستأجر أن يستوفيها له ذلك، كما أن المالك كان كذلك، كان للمالك أن يستوفي أي منفعة من منافع العبد أو غير العبد، كالدار مثلا قابل للسكنى وقابل لأن يكون محرزا للأموال التجارية أو غير الأموال التجارية، كما أن المالك كان مخيرا في استيفاء أي منفعة شاء، يكون هذا الحق للمستأجر وهو يكون مالكا لجميع المنافع. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه يتم على مختاره من أن المنافع المتضادة كلها مملوكة للمالك، ولا تضاد بين ملكية المنافع وإن كانت المنافع متضادة في الخارج. لا يمكن وجود المنافع جمعا. العبد في اليوم الواحد إما يشتغل بالبناية أو الكتابة أو الخياطة أو غير ذلك مما هو قابل للاستفادة منه. هذه المنافع كلها مملوكة للمالك، ليملك منافعه كما يملك عينه. التضاد في المنافع لا يسري إلى التضاد في الملكية، لا مانع من الجمع في الملكية بين هذه الأمور. فلو فرضنا أنه آجر عبدا للكتابة واستعمله المستأجر في الخياطة، يتعرض له قدس الله نفسه بعد ذلك فيما بعد. لو فرضنا أنه استأجره للكتابة فاستأجره في الخياطة، أو أنه استأجر دابة لحمل متاع إلى مكان كذا فركبه إلى ما في مكان آخر أو استعمله في نزل ماء مثلا وغير ذلك، استعمله في سقاية البستان مثلا. تبقات الإجارة على منفعة، ولكن المستأجر لم يستوف تلك المنفعة، وإنما استوفى منفعة أخرى غير هذه المنفعة. بقى هنا كلام أن المستأجر يزمن للمالك أي شيء، فمنهم من قال إنه يزمن له الأجرة التي أخذت فقط، وليس للمالك عليه شيء آخر. فذهب بعضهم إلى أنه يزمن للمالك أعلى الأجرتين، أجرة المثل بالنسبة إلى ما استعمله فيه، فالأجرة المسماس بالنسبة إلى ذلك العمل الذي وقعت عليه الإجارة. ومنهم من قال إنه يستحق على المستأجر كلتا الأجرتين، وهو الذي اختاره الماطن قدس الله نفسه باعتبار أنه مالك لكلتا المنفعتين، فيستحق الأجرة المسمات باعتبار صحة الإجارة، والمستأجر إنما فوت المنفعة على نفسه. المالك يطالبه بالأجرة لأن الإجارة سيئة، وسلمه العين، ولكنه هو فوت المنفعة على نفسه، فيستحق المالك عليه الأجرة المسمات. وأما المنفعة التي استوفاها بلا إجارة وبلا إذن من المالك فهو مال الغير وملك الغير، قد استوفى هذه المنفعة، يستحق المالك عليه أجرة المثل. الماطن قدس الله نفسه اختار ذلك، وأنه لا تنافي بين الملكيتين بالنسبة إلى المتزادين. بناء على صحة هذا القول، وهذا هو الصحيح على ما سنبينه في محله، يعني عند هذا البحث، فإن التزاد في متعلق الملكية لا ينافي، يعني لا يلازم التزاد في نفس الملكية. الملكية اعتبار شرعي وقلائي يمكن أن يتعلق بالمتزادين وأن يملك كل منهما مستقلا، لا أنه يملك أحدهما على البدل، بل مالك لكلتا المنفعتين. نظير الإباحة والاستحباب، الأفعال الخارجية وإن كانت مباحة، يعني جملة منها، جملة من الأفعال الخارجية مباحة، ولكنها متزادة لا يمكن وقوعها في الخارج في زمان واحد، كالمشي إلى الكوفة والمشي إلى بلد آخر، كربلاء مثلا، أمران متزادة لا يمكن أن يمشي الإنسان في زمان واحد لكلا هذين الأمرين، أن هذين البلدين، بحسب التزاد الخارجي أنهما لا يجتمعان. أو أكل طعام في ذلك الزمان يزاد أكل طعام آخر لا يجتمعان في الخارج معان، وغير ذلك من الأفعال الخارجية التي هي مزادة خارجا. تزاد هذه الأفعال لا يسري إلى التزاد في الإباحة، بل كل واحد منها مباح. الجمع في الإباحة لا محصور في ذلك، الجمع في الوجود الخارجي غير مشرك. أكل هذا الطعام مباح، النوم مباح، أكل طعام آخر مباح، الكتابة في هذه الحالة مباح، التكلم مباح، وهكذا. كل هذه الأفعال مباح لا مانع من الجمع في الإباحات، لا أنه إباحة واحدة على البدل. إما هذا مباح أو ذاك مباح أو ليس كذلك، بل هذا مباح في نفسه للمكلف أن يأتي به أن يفعل وأن يترك، وكذلك بالنسبة إلى الآخر الإباحة لا مانع منه. وكذلك القدرة، هذا مقدور له، له أن يفعل وله أن يترك. الثاني أيضا مقدور، الذي هو غير مقدور الجمع بين هذه الأمور غير مقدور، لا أن كل واحد غير مقدور، كل واحد مقدور. هذا مقدور وذاك أيضا مقدور، ذاك أيضا مقدور، الجمع بين هذه الأمور غير مقدور. فالإباحة قد تألفت بكل فعل في نفسه، جميع هذه الأفعال كل واحد منها مباح، بل المكلف أن يفعله وأن يتركه. وكذلك الحال في الاستحباب، يستحب زيارة المسلم سلام الله عليه، يستحب زيارة الحسين عليه السلام، يستحب زيارة إمام آخر أو ولي آخر، ولا يمكن الجمع بينها في الخارج، ولكن لا يوجب هذا سقوط الاستحباب عن كل واحدين لينتهي الأمر إلى الاستحباب البدلي، بل استحباب جمعي، يعني جمع في الاستحباب. هذا مستحب في نفسه وذاك مستحب في نفسه إلى آخره. هل اختلاف مراتب الاستحباب، بعضها استحبابه أكيد وبعضها غير أكيد. فليس هنا أي مزادة بين الحكمين، يعني بين الاستحبابين. نعم في مثل الإلزام لا يمكن ذلك، الإلزام بالمتزادين نتيجته إلزام بالجمع، وهذا لا يمكن. فإذا كان الفعلان متزادين كان الإلزام بهما أيضا متزادين بالعرض، فإنه لا بد من وجوده في الخارج، ومن المعلوم أنه لا يمكن وجودهما معا في الخارج، والإلزام بهما في حكم الإلزام بالجمع. وهذا الذي يجري في الحكم التكليفي يجري في الحكم الوضعي أيضا، اعتبار الملكية كاعتبار الإباحة والاستحباب لا مانع من الجمع بين ملكية هذه المنفعة وملكية منفعة أخرى، كلاهما من شؤون العين، والعين مملوكة للشخص، وما كان من شأن العين أيضا مملوك للشخص، فهو مالك لهذه المنفعة في أرض ملكيته لمنفعة أخرى، وإن كان لا يمكنه الجمع بينهما في الخارج، إلا أن إمكان وجود كل منهما في الخارج مسهل لاعتبار الملكية. وعلى هذا يترتب ما ذكره مقدس الله نفسه من أن الأجير إذا استوفى منفعة أخرى غير ما وقعت بإزائه المال في الإجارة يزمن كلتا المنفعتين. فهذا أمر ممكن في نفسه، يعني الجمع بين الملكيتين، وإن كان لا يمكن إلا استيفاء أحدهما في الخارج كالجمع في الإباحة، ما أنه لا يمكن استيفاء كلا الأملين في الخارج، مع ذلك كل منهما مباح. ولا يرد على ذلك أنه إذا غصب الغاصب العين وأبقاها عنده مدة من الزمان، لازم ذلك أن يزمن للمالك جميع المنافع، فإنه أتلف عليه جميع منافع الأب. لو فرض أنه غصب الأب وأبقاه عنده يوما، أفيلتزم بأن الغاصب بعدما يرد العبد إلى مالكه يزمن له أجرة الكتابة ويزمن له أجرة الخياطة أجرة البناء إلى غير ذلك من الأفعال التي يمكن أن يسر من العبد ويكون بإزائه مال عند العقلاء. فهذا يكشف أنه لم يكن مالكا لجميع المنافع، ولو فلو كان مالكا لجميع المنافع لكان الغاصب ضامنا لجميعها، ما أن هذا باطل جزما. قد يفرد في بعض الأشخاص أن قيمة هذه المنافع يزيد على قيمة العبد، إذا فرض أنه ضامن لجميع هذه المنافع ربما قيمته أكثر من قيمة العبد، وهذا غير قابل، لا يمكن الالتزام بذلك جزما. لا يرد هذا على القول بملكية جميع المنافع، فإن الذي يعتبر في الزمان أن يكون متلفا أو أن يكون المال تالفا عنده في زمان الغصب، يعني يقدر التالف بقيمته. إذا فرضنا أن المنافع لا توجد في الخارج جمعا، فالغاصب لم يتلف على المال جميع المنافع، فعدم الزمان لجميع المنافع باعتبار أنه لم يتلف عليه جميع المنافع، يعني بحسب القيمة الغاصب إنما يزمن القيمة، قيمة الأعمال لا يلاحظ جمعا. هذا أي مقدار العمل الثاني، أي مقدار العمل الثاني، أي مقدار، ليس هذا بقيمة القيم، ليس هذا قيمة لأعمال العبد. وبعبارة أخرى، لو فرضنا أن المالك على القول بأنه يملك جميع المنافع، لو أراد أن يوجر عبده بجميع منافعه، أي مقدار يستأجر منه بالخارج؟ قيمة جميع المنافع أي مقدار؟ الغاصب يزمن بهذا المقدار. معلوم أن الذي يستأجر العبد بجميع منافعه لا يلاحظ قيمة الكتابة ويضيف إليه قيمة الخياطة ويضيف إليه قيمة البناء وغير ذلك من الأعمال. والوجه فيه أنه بعدما لا يمكن حصول المنافع جمعا فلا يلاحظ القيمة بالنسبة إلى الجمع، بل هذا له قيمة خارجية. العبد في هذا اليوم بأي مقدار يستأجر بجميع منافعه، يعني أراد المستأجر أن يستعمله في أي شيء كان، له قيمة معينة، لا أنه يجمع بين أعماله فيقوم كل عمل مستقلا ويستأجر بهذه القيمة، ليس هذا قيمته. والضامن إنما الغاصب، يعني الذي هو يزمن قيمة ما أتلفه وما يسبى التالف خارجا، هذا يزمنه. فإذا يراجع إلى العرف أن هذا العبد إذا استوجر بجميع منافعه أي مقدار تكون الأجرة، الغاصب يزمن هذا المقدار. فكيف ما كان فلا نرى أي مانع من الجمع في الملكية، كما لا مانع من الجمع في الإباحة أو الجمع في الاستحباب أو الجمع في القدرة الخارجية السلطنة، كل واحد يكون مباحا أو مستحبا ويقدر عليه الشخص فعلا وتركا، ولا مانع من الجمع في الملكية أيضا، وإن كان لا يمكن في الخارج إلا صدور واحد من هذه المنافع، ولا يمكن الجمع بينها في الخارج. فعلى هذا الذي اختاره قدس الله نفسه وهو الصحيح عندنا، لا مانع من إجارة العبد بجميع منافعه أو إجارة الدار أو غير ذلك، إجارة صحيحة
فيكون الخيار للمستأجر كما كان هذا الخيار للبايع كان يعني للموجر كما كان للموجر أن يستوفي أي منفعة شاء المستأجر أيضا له أن يستوفي أي منفعة شاء وأما إذا لم نقل بذلك وقلنا إن المالك يملك أحد إحدى هذه المنافع على البدل وليس له ملكية جميع المنافع إذا لا تصح هذه الإجارة فإنه إن رجع إلى تمليك جميع المنافع فهو تمليك لما لم يكن مالكا له وليس بمالك لجميع المنافع حتى يملك جميع المنافع وإن رجع إلى تمليك إحدى المنافع على البدل فهذا يرجع إلى عدم تعيين المنفعة إذا لم يجوز إجارته بإحدى المنفعتين من الكتابة أو الخياطة مثلا على ما سرها به قبل ذلك لا بد من تعيين المنفعة فلا يجوز الإجارة بإحدى المنفعتين إذا لم يكن هذا جائزا كيف يكون جائزا فيما إذا تعددت المنافع وقال آجرتك عبدي هذا على أن تنتفع به منفعة من هذه المنافع 10 أو 5 أو 15 أو أكثر كيف يكون هذا جائزا فهذه الإجارة أي إجارة العين بجميع منافعه صحتها تتوقف على القول بملكية جميع المنافع ملكية أرضية وهذا هو الصحيح بناء على ذلك التي وقعت عليه الإجارة أمر معلوم ليس فيه ترديد وهو جميع منافع هذا الأرض فيحكم بصحة ذلك والحمد لله رب العالمين.